السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما وعدناكم سنبدأ بإذن الله تعالى بشرح كتاب الورقات في أصول الفقه، وأرجو من الأخوة جميعا الذين يحبون المتابعة معنا وحضور هذه الدروس أن يعتنوا بحفظ متن الكتاب، وهذا إلزامي، كل ما سنشرحه في درس من الدروس ينبغي ألا تأتوا في الدرس الذي بعده إلا وقد حفظتم المتن الذي شرحناه وراجعتم وفهمتم ما بيناه لكم، فسأحرص على تسميع المتن بنفسي على البايلوكس، وكذلك سيكون عندنا امتحانا تجريبيا في أثناء شرح المادة، ثم سيكون امتحانا عاما للمادة كلها بعد الانتهاء منها بإذن الله تعالى. اعلموا بارك الله فيكم أن علم أصول الفقه علم مهم جدا، أما تعريفه فسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى معنا في كلام المؤلف، وتكمن أهمية هذا العلم في كونه يعرفك ما هو الدليل الذي يصلح أن يكون دليلا تعتمد عليه في الحكم الشرعي الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، فتعرف بدراسة هذا الفن أن الإجماع حجة مثلا، فعند دراستك لهذا الفن تعلم أن الإجماع حجة تعتمد عليه في إخراج الأحكام الشرعية التي أراد الله تبارك وتعالى منا أن نتعبده بها، وتعرف كذلك أن القياس حجة، وتعرف أن الاستحسان العقلي ليس بحجة، وتعرف أن خبر الآحاد حجة يحتج به، فبإمكانك بعد أن تعرف هذا أن تستدل بالإجماع وأن تستدل بخبر الآحاد على إثبات حكم شرعي، وبإمكانك أيضا عند تعلم هذا العلم أن ترد على الذي يستدل عليك بالاستحسان العقلي وتقول له هذا الاستحسان ليس بحجة، وتستدل على كونه ليس بحجة بما تعلمت في أصول الفقه. فإذا من فوائد أصول الفقه أنه يعرفك الدليل الذي تستطيع أن تعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية: القرآن، السنة، الإجماع، القياس وما شابه ذلك. تقول هذه أدلة يحتج بها، إذن باستطاعتي أن أستدل مثلا على وجوب الصلاة بقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليش؟ لأن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية في كتاب الله، والقرآن حجة مجمع عليه، هذا انتهى الأمر. تحتج مثلا على أن الأرز يجري فيه الربا كما يجري في البر، بناء على ماذا؟ على أنك تقول بأن القياس حجة. إذن بيع الأرز بالأرز يجب أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، كحال البر تماما، قياسا على البر. هذا إذا كنت تتعبد بالقياس وتعتقد أن القياس حجة ودليل شرعي. إذن بإمكانك أن تعرف الدليل الشرعي من الدليل الذي لا يكون شرعيا ولا معتمدا بدراستك لهذا الفن. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فتعرف بدراستك لهذا الفن كيف تستنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. تنبه معي الآن وانتبه إلى قولي من الدليل التفصيلي. في أثناء كلامنا وشرحنا في هذا العلم سيمر معنا كثيرا نقول الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. فماذا نعني بذلك؟ نعني بالدليل الإجمالي الدليل الذي لا يتكلم عن مسألة معينة، لا يختص بمسألة معينة، بل تدخل تحته مسائل كثيرة، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب. الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أو الأمر للوجوب، هي قاعدة واحدة. نقول هذا دليل إجمالي، تنطبق عليه الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة بصيغة الأمر، ولم تأتي قرينة تدل على أنه ليس للوجوب، كقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. وأقيموا إيش هذا؟ أمر. وأقيموا أمر، هذا يعرف بمقتضى اللغة. عندنا دليل إجمالي، قاعدة أصولية تقول الأمر يقتضي الوجوب، وقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، أمر. فإذا نستطيع أن نطبق هذه القاعدة العامة على هذا الدليل التفصيلي الخاص، وهو أقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة آية من كتاب الله تختص بمسألة معينة، تختص بمسألة معينة، فهذا يسمى دليلا تفصيليا لأنه يتعلق بمسألة معينة، وهي مسألة وجوب الصلاة. آتوا الزكاة تختص بمسألة معينة وهي إتياء الزكاة، لكن قاعدة العامة وهي الدليل الإجمالي الأمر للوجوب لا تختص بمسألة معينة، تنطبق عليها الكثير من المسائل. منها هذه وأقيموا الصلاة، ومنها وآتوا الزكاة، ومنها الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة. إذن فلهي لا تختص بمسألة معينة، هذا يسمى الدليل الإجمالي. القياس دليل لكنه دليل إجمالي، تدخل تحته مسائل كثيرة، كل مسائل القياس التي تمر معنا في الفقه تدخل تحت هذه القاعدة، قاعدة القياس حجة. هذا هو الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. إذن عندنا الفائدة الثانية، تعرف كيف تستنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. وذلك بمعرفة أصول الفقه تتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الآن كيف استدلنا على، كيف استنبطنا وجوب إقامة الصلاة من الدليل التفصيلي وهو أقيم الصلاة؟ استنبطناه باستعمال الدليل الإجمالي الأصولي وهو الأمر يقتضي الوجوب. فإذا أعاننا هذا الدليل الإجمالي على استخراج الحكم الشرعي من هذه الآية وهي آية أقيم الصلاة. كيف استخرجنا الحكم الشرعي منها؟ عندنا هذه القاعدة، الأمر للوجوب، وعلمنا من قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة أن أقيموا هذه أمر من مقتضى اللغة. فإذا كان الأمر يقتضي الوجوب وهذه الآية فيها أمر، إذن فأقيموا الصلاة، إذن يجب علينا أن نقيم الصلاة. بهذه الطريقة استطعنا أن نستنبط الحكم الشرعي بمعرفة القواعد الأصولية. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من دراسة أصول الفقه هي معرفة المجتهد، أي المستنبط، أي الذي يستخدم القواعد الأصولية العامة هذه في استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. من هو هذا الذي يتمكن من هذا الفعل؟ هو المجتهد. معرفة هذا المجتهد، معرفة أوصافه وما هي شروطه، هذه أيضا تستفيدها من ماذا؟ من دراسة أصول الفقه. وأما الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذا العلم فهي كيفية التوفيق بين الأدلة، كيفية التوفيق بين الأدلة، وذلك بحمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، ومتى يعتبر الدليل منسوخا ومتى لا يعتبر منسوخ، وهكذا، والمرجحات بين الأدلة. فمعرفة هذه الأمور من علم أصول الفقه، وأنت من خلال دراستك هذه ستعرف أسباب اختلاف العلماء، ستعرف أسباب اختلاف العلماء، لماذا يختلفون؟ أسباب كثيرة تعرفها عند دراستك لهذا الفن. عرفنا بعض الأسباب فيما تقدم معنا في علم أصول الحديث، والآن في مع دراسة هذا الفن ستتضح لنا الأمور أكثر وأكثر. فبمعرفتك لسبب اختلاف العلماء تتمكن من الترجيح ومعرفة الحق من الباطل في كلامهم، وكذلك تتمكن من معرفة المعذور منهم وغير المعذور. فمما تقدم الآن معنا، تعلمون أن طالب العلم لا يمكن له أن يكون عالما مجتهدا قادرا على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إلا بدراسة هذا العلم. إذن فهذا العلم علم مفيد جدا ومهم جدا لطالب العلم الذي يرجو من نفسه ويرجو قبل ذلك من الله سبحانه وتعالى أن يكرمه وأن يكون من العلماء الذين يستقلون باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ولكن أفسد هذا العلم المتكلمون، وذلك بإدخالهم كلامهم ومنطقهم فيه. علم الكلام يقولون في تعريفه هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، وهو هذا حقيقته. علم الكلام علم يقدس العقل ولا يقدس الشرع كما يقدس العقل، والعقل له شطحات، إذا لم يقيد بشرع الله يأتي بالعجائب. والصحيح في هذا العلم أنه ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء به الكتاب والسنة. فالمتكلمون لا يرفعون رأسا بالكتاب والسنة حقيقة في المسائل العقائدية. الأصل عند المتكلمين في المسائل العقائدية هو العقل، العقل هو الذي يثبت وهو الذي ينفي. فهو علم يقررون العقائد فيه بالأدلة العقلية. نعوذ بالله، نعوذ بالله من علم يبعد العبد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي علم الكلام بهذا الاسم لأنه يحتاج إلى الكلام في الخصام والمجادلة، هذا قول. وقيل لأن أعظم مسألة اختلفوا فيها وتكلموا فيها مسألة كلام الله تبارك وتعالى، لذلك سمي علم الكلام. وعلم المنطق هو كالأساس لعلم الكلام، قوانين عقلية يستعملها المتكلم وغيره في جداله، يدعون أن هذه القوانين تحفظ العقل من الخلل ومن الغلط والخروج عن النظام العقلي التفكير. وهما علمان غريبان عن علم الشريعة، أدخلهما في علم الشريعة المتكلمون. وقد كثر كلام السلف في ذم الكلام وأهله، منه قول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وفي رواية عنه أنه قال: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ الذي كان عمر يجلده وأمر بهجره بسبب أنه يسأل عن بعض المسائل المتشابهة. ومن أراد معرفة المزيد من الآثار حول ذم السلف لعلم الكلام فليراجع كتاب أبي إسماعيل الهروي ذم الكلام وأهله. والكثير ممن ألف في علم أصول الفقه من المتكلمين، مع أن أول من جمع فيه كتابا مفردا هو الإمام الشافعي رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة وأهل الحديث. وذلك في كتابه الرسالة التي كتبها استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف المحدث، طلب من الشافعي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع له قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له الإمام الشافعي كتاب الرسالة. وبهذه المقدمة نكون قد بينا فائدة هذا العلم وأول من صنف فيه وما الذي يجب أن نجتنبه منه. ففائدته التمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية ومعرفة الدليل الشرعي الذي يعتمد في الاستدلال والترجيح بين الأدلة، وكذلك معرفة المجتهد وصفاته. هذا الخلاصة. وأول من صنف فيه هو الإمام الشافعي، والذي يجب أن يجتنب من مباحث هذا الفن المباحث الكلامية والمنطقية والمباحث التي لا علاقة لها بتحقيق الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ومعرفة الفقه والأدلة الصحيحة له. وقد أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. وأما الكتاب الذي سندرسه في هذا الفن فهو كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، هو كتاب كاسمه ورقات، وورقات جمع مؤنث سالم وهو من جموع القلة عند سيبويه، أي ورقات قليلة. يناسب طالب العلم المبتدئ. فالمؤلف رحمه الله ذكر فيه بعض مباحث أصول الفقه وبعض اصطلاحاته، والعلماء درجوا على شرح هذا الكتاب للمبتدئين في طلب علم أصول الفقه، وذلك لاختصاره وسهولته على الطالب المبتدئ. وقد شرحه جمع من العلماء، منهم جلال الدين المحلي، ومنهم ابن الصلاح صاحب علوم الحديث. وأما المؤلف فهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الملقب بإمام الحرمين لأنه سكن في المدينة وسكن في مكة، ابن أبي محمد الجويني. أبو محمد الجويني أبوه كان عالما أيضا فقيها شافعيا. وأبو المعالي من علماء القرن الخامس، ولد سنة 1949 وتوفي سنة 1978، كان إماما في الفقه الشافعي أشعريا من أهل الكلام، رجع عن مذهب التحريف الذي يسمونه بمذهب التأويل عند الأشاعرة. الأشاعرة عندهم مذهبان في الصفات: مذهب التحريف الذي يسمونه مذهب التأويل أو حقيقته تحريف، ومذهب التفويض. مذهب التحريف اللي هو تحريف نصوص الصفات عن ظاهرها، كقولهم استوى الرحمن على العرش استوى استولى، وكقولهم في صفة الحب إرادة الإثابة، وفي صفة الغضب إرادة الانتقام، وهكذا تحريفات عن دلالتها اللغوية الصحيحة وإثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، ونفي مماثلتها لصفات المخلوقين. هذا الواجب. وطائفة ثانية من الأشاعرة وهم المفوضة، الذين يفوضون المعنى والكيف، وحقيقة مذهبهم هو الجهل، أي أنهم يجهلون كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه، فيجهلون معانيها، فيقولون نحن نفوض معناها، لا نعلم معناها، لا علاقة لنا بها، هذه من آيات المتشابهة، إذن لا نتكلم فيها. حقيقة مذهبهم هو الجهل، وينسبون هذا القول للسلف. لذلك يقول قائلهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يعنون بماذا؟ الأشاعرة. المذهب الأول للأشاعرة وهو مذهب التأويل الذي هو مذهب التحريف حقيقة، هذا يسمونه مذهب الخلف عندهم، ومذهب السلف عندهم من الأشاعرة المفوضة الذي هو التفويض، فيقولون هذا أسلم، أسلم لك أن تقول لا أدري ما معناها ولا كيفيتها وينتهي الأمر. قالوا يقولون لكن الأعلم والأحكم الأتقن الذي يستطيع صاحبه أن يجادل وأن يناظر هو مذهب الخلف، كذا يقولون. لا شك عندما يظنون بالسلف الجهل الذي ظنوه به سيظنون بأنفسهم أنهم أصحاب العلم، وما يعلمون أن علمهم أمام علم السلف لا يساوي شيئا، فعلم السلف علم كتاب وسنة، وعلمهم علم مخترع مبتكر يكفيه شرا أن أصوله كثير منه من مبني على أصول الفلاسفة. فالمؤلف رحمه الله كان أشعريا متكلما، رجع عن مذهب التحريف إلى مذهب التفويض في آخر عمره، وندم على خوضه في الكلام. وأما من الناحية الحديثية فلم يكن من أهل هذا العلم، وهذا ليس شيئا عجيبا، كثير من المتكلمين من علماء المتكلمين تجده في الأدلة العقلية وتجد خوضه فيها خوضا شديدا، ويأخذ ويصول ويجول ويركض ويسرح، لكن عندما يأتي الحديث تجده خاويا، وهذا سبحان الله من عدم التوفيق. فكان هذا العالم في علم الحديث ضعيفا، حتى قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه، شدة ذكائه وإمامته في الفروع أي في المسائل الفقهية وأصول المذهب، مسائل فقهية على المذهب بالطبع، أصل الفقه ما هو؟ كتاب وسنة، هذا أصل الأصول، الكتاب والسنة. إذا لم تكن عندك علم بالسنة فأي فقه ستبنيه؟ قال وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته. قال كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به متنا ولا إسنادا. سبحان الله. وهذا تلتمسه كثيرا في أصحاب المذاهب الفقهية المتأخرة. قارن إذا شئت بنفسك، خذ كتابا فقهيا لأحد المتكلمين وخذ كتاب الأوسط لابن المنذر وانظر العلم، انظر الفرق بين هذا وهذا، أو خذ كتاب المغني لابن قدامة أو كتاب التمهيد لابن عبد البر وانظر كيف أهل الحديث يبنون فقههم وكيف المتكلمون يبنون فقههم. ستجد الفروق واسعة. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلوم التي تساعده على فهم الكتاب والسنة وعلى استخراج الأحكام الشرعية منهما، وأي علم يكون غريبا عن ذلك فليبتعد عنه ولينوء بنفسه عنه. هذا هو الفوز. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو الدين هذا الذي يفقهه فيه؟ يفهمه شرعه. ما هو الدين الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. فكل ما قرب وأعان على فهم الكتاب والسنة فهو علم مبارك اعتني به، وكل ما أبعد عنهما فابتعد عنه، كعلم المنطق وعلم الكلام. علم المنطق، ابن الصلاح رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من أئمة السنة كانوا يقولون فيه بأن الذكية لا يحتاج إليه، إن القواعد التي تقرر فيه الذكي يدركها من غير أن يخوض في ما خاض فيه أصحابه، والبليد لا يفهمه، فما فائدته إذن؟ فلا حاجة لنا به. هذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب، منها نكون قد عرفنا فائدة هذا العلم وأول من صنف فيه، وعرفنا أيضا ما العلم الذي ينفع وما العلم الذي لا ينفع. وأنبه إلى أن الناس في هذا العلم ما بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يخوض فيه ويتوسع حتى إنه يشغل نفسه بكثير من مباحثه التي هي غريبة عن موضوع هذا العلم، والبعض الآخر يزهد فيه ويصرف الناس عنه مما يؤدي إلى قلة البضاعة في التمكن من فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. فالمسألة لا تحتاج إلى إفراط ولا إلى تفريط. ما كان من مباحث هذا الفن يؤدي إلى عمل فينبغي الاعتناء به، وما كان من مباحثه بعيدا عن العمل فهذا ينبغي ألا يشغل طالب العلم نفسه به، فالعلم كثير والعمر عن تحصيله قليل، فاشغل نفسك بما ينفع ودعك مما لا ينفع. ونكتفي اليوم بهذا القدر، ونبدأ بمادة الكتاب من الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، من عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. وفيكم بارك الله. طيب، السؤال الأول يقول: ممكن التذكير بمقدار الحفظ؟ الذي يهمني في الحفظ أن المادة التي نأخذها تحفظ. من أراد أن يزيد وأن يحفظ وأن يقدم فلا بأس، لكن المهم ألا نأتي على الدرس القادم إلا وقد حفظ ما أخذ في الدرس الذي قبله. هذا الذي يهمني في الموضوع. أما من أراد أن يحفظ المتن كاملا في يوم أو يومين هذا الأمر إليه، يرجع الأمر إليه. المهم في الحفظ ليس فقط أن تحفظ، المهم في الحفظ أن تحفظ وتبقى تراجع وتراجع حتى يصبح هذا الحفظ عندك كاسمك، بحيث تستطيع أن تستحضر التعريفات والكلام الذي ذكر فيه متى أردته. هذا المهم في الحفظ. وكذلك نريد أن يفهم متن الكتاب فهما جيدا حتى تكون حافظا وفاهما، فهذا هو العلم. العلم نصفه حفظ ونصفه فهم، إذا أذهبت واحدا منهما أذهبت نصف العلم. طيب، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال من المغرب: شيخنا، ما قولك في إمام مسجد بالدار البيضاء بالمغرب يجيز نكاح الزوج لزوجته وهي ميتة، وجزاكم الله خيرا؟ يجيز نكاح الزوج لزوجته وهي ميتة، الله المستعان. هذا سؤال غريب، يوضع على نور الإسلام إن شاء الله نجيب عنه هناك. السؤال الذي بعده: هل الحفظ يبدأ من هذا الدرس أم من الدرس القادم؟ من الدرس القادم. إلى الآن ما أخذنا شيء نحن من مادة الكتاب، إنما ذكرنا فوائد دراسة هذا العلم، وذكرنا من أول من ألف في هذا العلم، فهذا الذي أخذناه يحفظ لأنه مهم. أما متن الكتاب فسنبدأ به من الدرس القادم إن شاء الله، فالحفظ يبدأ من هناك. السؤال الذي بعده: هل يجوز دراسة الأطفال في المدارس المختلطة إلى سن ما قبل البلوغ؟ والله هذا له من ورائه بعض الإشكالات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: علموهم الصلاة في السابعة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فينبغي أن يكون هذا ضابطا في التفريق بين الأولاد، يعني إن تساهلنا في مسألة الاختلاط فقبل العاشرة، أما من بعد العاشرة فلا يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع من بعد العاشرة. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم، هل تأذنون بنشر تفريغات المواد على العام في نور الإسلام حتى يأخذه الإخوة والأخوات الطلبة؟ نعم، لا بأس بذلك، نأذن بذلك. السؤال الذي بعده: بارك الله فيكم شيخنا، كنتم أعطيتم الفرق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي فعرفتم الإجمالي، فما تعريف الدليل التفصيلي؟ وبارك الله فيكم، الدليل التفصيلي هو الذي يختص بمسألة معينة. الدليل التفصيلي هو الذي يختص بمسألة معينة، كقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، هذا يسمى دليلا تفصيليا. أما القرآن أو السنة يسمى دليلا إجماليا عاما، أو قاعدة الأمر للوجوب أو النهي للتحريم أو العبرة بعموم اللفظ، هذه القواعد قواعد عامة تدخل تحت جزئيات كثيرة. أما الدليل التفصيلي فهو الذي يتكلم أو يختص بمسألة معينة، كمسألة الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، إلى آخره من هذه المسائل المعينة، حكم السواك، حكم ما حكم حكم الوضوء، النية للوضوء، إلى آخره. هذه كلها أي دليل يأتي في هذه المسائل فهو دليل تفصيلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دليل تفصيلي للسواك، وهكذا. أما الأدلة الإجمالية لا، أدلة عامة تدخل تحتها جزئيات كثيرة. طيب، ما حكم تعزية أهل البدع بارك الله فيكم؟ أهل البدع تعزيتهم جائزة، فهم مسلمون والتعزية تكون للمسلم. أما إذا كان من الدعاة إلى البدعة فالدعاة إلى البدعة يهجرون، ومن ضمن الهجر أنهم لا يمشى في جنائزهم ولا يعزون أيضا، هؤلاء الدعاة. أما غير الدعاة فتجوز تعزيتهم. نعم. السؤال الذي بعده يقول: إحدى النساء تأخذ من مال زوجها دون علمه، وعندما يسألها تقول لا أعلم، وذلك لأنه أخذ منها مالها غصبا عنها، فهل يجوز لها أن تأخذ مالها المسلوب منها بهذه الطريقة؟ الراجح من كلام أهل العلم أن الذي له حق عند الآخر واستطاع أن يأخذه فله أخذه، هذا هو الصحيح. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه المسألة، وذكر أثرا عن ابن سيرين بتجويز ذلك، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الشخص إذا كان له حق عند الآخر وتمكن من أخذه حتى دون علمه فيجوز له أن يأخذه، والله أعلم. طيب، يقول السائل: كيفية الزكاة في عروض الزكاة؟ تقوم العروض وينظر كم تساوي ثم تخرج زكاتها. فلنقل أن محلا تجاريا فيه سيارات للبيع، نقيم هذه السيارات كم تساوي، فلنقل 100,000 مثلا، نخرج زكاة 100,000 دينار هذه إذا حال عليها الحول وكانت قد بلغت النصاب، هكذا تكون طريقة زكاتها. بارك الله فيكم، ما هو ضابط الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة جائز، وذلك لأن أهل السنة والجماعة يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فيجوز أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، على اعتبار أنك لم تستكمل، أو أنك على اعتبار استكمال الأعمال ودخول الأعمال في الإيمان، فأنت تقول: إن شاء الله أنا مؤمن، أي أن أعمالي ليست كاملة، أو أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون كاملة. فالاستثناء هنا جائز على كمال الإيمان وعلى نقصه. فالذي يقول بأن الإيمان يزيد وينقص وأن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان يقول بجواز الاستثناء، وقال أيضا بعض المرجئة بجواز الاستثناء، لكن لا على هذا المعنى الذي هو عند أهل السنة، ولكن على معنى الموافاة، أي أنهم يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله، أي أرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا مؤمن. لكن أهل السنة ينظرون إلى قضية الأعمال، هذا الفرق بين استثناء أهل السنة واستثناء بعض المرجئة. وإلا الغالب على المرجئة لا يرون الاستثناء أصلا. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا وفيكم بارك الله. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هذا السؤال مكرر. طيب يقول هذا ما حكم إلقاء السلام على العاصي أثناء افتراقي أو أثناء اقترافي معصيته؟ هذه المسألة مبنية على هجر العاصي إذا كان السلام عليه إذا كان هجره ينفع في صده عن معصيته فيهجر ولا يسلم عليه، أما إذا كان هجره لا ينفع في صده عن معصيته فلا يهجر ولا بأس بالسلام عليه، والله أعلم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، هل القواعد الأصولية متفق عليها بين أهل السنة وبين أهل السنة وغيرهم؟ هكذا وهكذا، بعض القواعد متفق عليها بين أهل السنة وغيرهم، والبعض يخالف أهل البدع في بعض القواعد، وخصوصا أهل الكلام، خصوصا أهل الرأي. أهل الرأي سواء كانوا من أهل الرأي في العقائد وهم المتكلمون، أو أهل الرأي في الفقه وهم الأحناف ومن كان على طريقتهم، هؤلاء لهم قواعد يخالفون فيها طريقة أهل الحديث. طريقة أهل الحديث أو أهل الحديث لهم قواعد يتفقون فيها ويخالفهم فيها أهل البدع، وهناك قواعد يتفق عليها الجميع، فيوجد هكذا ويوجد هكذا. وسيأتي إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى دراسة كتب أكبر من هذا في أصول الفقه، سنذكر من ذلك ما يسر الله. السؤال الذي بعده، هل المآخذ في مسائل الجرح والتعديل خبري توقيفي أم اجتهادي؟ هل ماذا؟ هل المأخذ ولا إيش؟ مش مفهوم السؤال. في مسائل الجرح والتعديل خبري توقيفي أم اجتهادي؟ ما أدري، أرجو توضيح كلمة المأخذ هذه، ما المقصود بها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما رأيكم في إرهاب المستأمنين وما موقف الإسلام منه؟ فقد كثر الحديث فيه في تونس. المستأمن قد أعطي الأمان، ومن أعطي الأمان لا يجوز قتله ولا إرهابه، بما أنه أعطي الأمان فلا يجوز مسه. وقد كتبت في هذا ونقلت كلام أهل العلم في موجود الكلام على شبكة الدين القيم في فقرة التكفير والجهاد، نقلت كلام أهل العلم في مسألة المستأمن، وأنه وذكر العلماء جميعا بأن المستأمن لا يجوز قتله ولا يجوز إرهابه، وحتى لو كانت عنده شبهة أمان وليس مستأمنا بالفعل، لو كانت عنده شبهة أمان لا يجوز مسه، والواجب على المسلمين أن يخرجوه إلى مأمنه، ثم بعد ذلك ينقض أمانه ويبين له أنه لا أمان له بعد ذلك إذا كان من المحاربين، فتجوز محاربته إلا فلا. ولك أن تراجع البحث موجود في شبكة الدين القيم في فقرة التكفير والجهاد، ذكرنا هناك الأدلة وكلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم جزاكم الله خيرا وإياكم. هل يجوز للمرأة الذهاب عند الحلاقة وما هو الضابط؟ بارك الله فيكم. عند المزينة لعلكم تعنون، إذا كانت المزينة مستأمنة ولا تكشف مواضع العورات فيجوز الذهاب عندها، لكن بشرط الأمان، لأن كثير من محلات الزينة هذه يكثر فيها الفساد وكذلك فيها التصوير من غير علم الذين يذهبون إليها، فإذا كانت المزينة هذه امرأة صالحة طيبة ولا تكشف العورات ومؤتمنة على أعراض المسلمين فلا بأس بالذهاب عندها والتزين بما شرع الله. نعم. يقول السائل: أي هل الحكم على الرجال يبنى على أنه خبر الثقة أم هو من مسائل الاجتهاد التي يسع فيها الخلاف؟ الحكم على الرجال بالجرح والتعديل، لو كانت المسألة نصية من الكتاب والسنة لما جاز فيها الخلاف، لو جاء عن الرجل قال الله سبحانه وتعالى فيه بأنه مبتدع أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأنه مبتدع انتهى الأمر، لا يجوز الخلاف فيه. لكن إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية، إذا كانت المسألة لا نص فيها وكانت اجتهادية فهذه تختلف. أحيانا مسائل الاجتهاد تكون اجتهادا قويا واضحا أدلته واضحة وصريحة، فهذا لا ينبغي أن يخالف فيه، وإن خالف مخالف فينكر عليه مخالفته حتى وإن كانت المسألة اجتهادية. هل الخلاف قوي فيها أم الخلاف ضعيف؟ إذا كان الخلاف ضعيفا فينكر على المخالف وإن كانت المسألة اجتهادية أيضا. لكن إذا كانت المسألة اجتهادية والخلاف فيها قوي وحجة المخالف قوية، عندئذ نقول له وجهة نظري ولا ننكر عليه. فالعبرة في القضية بوضوح الأدلة وقوتها. فإذا كانت الأدلة واضحة وقوية على تبديع الرجل أو على الكلام فيه فليس لمخالف ولا لمجادل أن يخالف أو أن يجادل في المسألة. لكن إذا كانت المسألة خفية ليست واضحة وفيها إشكالات وفيها أخذ ورد فعندئذ تكون اجتهادية، وعندئذ نقول بأن المسألة لا إنكار فيها في مثل هذه الحالة. فالعبرة إذن عندنا لا في كون المسألة نصية أم اجتهادية، العبرة بوضوح الأدلة وقوتها، بس هذا هو المعتبر في مثل هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول: شيخنا الشبان من تونس تشاجرا فمسك أحدهما الآخر من عنقه فقال له الآخر باللغة العامية التونسية: سيب ربي، والقصد منها اتركني، فهل يكفر بهذا القول؟ والله إن كان يقصد سيب ربي يعني أنا ربك وأنا رب نفسي عندئذ يكفر، لكن هذا لا يظهر المعنى الذي ذكره. ولا يعني يسيب ربي يعني اترك الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من كلمات يخرجها الشباب من غير أن يفهموا ما معناها. فإن كان يقصد من ذلك بأنه هو رب نفسه أو يقصد من ذلك أن هذا الشخص له قدرة على أن يمسك بالله سبحانه وتعالى وكان يعتقد ذلك، لا شك أن هذا كفر. لكن اللفظة مشكلة في نفسها، فلا أستطيع أن أعطيها حكما عاما هكذا. نعم. يقول السائل: جزاك الله خيرا وإياكم، السلام عليكم. أي إذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل فلان مبتدع وفسر الجرح، هل هو من خبر الثقة الذي يجب قبوله؟ إذا قال فلان مبتدع وفسر الجرح هل هو من خبر الثقة الذي يجب قبوله؟ كلام هذا العالم، كلامك هنا أي إذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل، فإذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل في أحد الرواة مثلا فلان مبتدع أو فلان مبتدع أو فلان ضعيف أو ما شابه ذلك وفسر جرحه، فهذا الجرح يجب قبوله إذا كان الجرح قادحا، إذا فسر جرحه وكان الجرح قادحا فيجب قبوله ولا شك، لأن هذا حكم إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل وهو عدل في نفسه، فيكون قد اطلع على الجرح الذي ذكره لنا من هذا الشخص فهذا الحكم من العدل الثقة لابد أن يقبل وقبوله واجب، وهو من أيضا داخل في خبر الثقة وفي قبوله أيضا. نعم، واجب قبوله والرضا به إذا كان هذا الجرح مفسرا وقادحا بناء على الأصول العلمية الصحيحة، لا بناء على أهواء الرجال وكل واحد يقول أنا لم أقتنع أو لا أراه قادحا أو ما شابه ذلك من هذا الكلام. العبرة ليست به هو، العبرة بالأدلة. إذا كانت دلت الأدلة على أن الجرح المفسر هذا القادح الذي ذكره العالم عند العلماء قد بينوا الأدلة على أن هذا الجرح قادح، فيجب عليه أن يتقيد به وأن يأخذ به ويدعه من المراوغة والتلاعب. نعم، شخص عنده سيارة لنقل البضائع، تعلق شخص في السيارة وسقط على الأرض وهو الآن في غيبوبة، ما حكم الشرع على صاحب السيارة وهو لم ينظره وجزاكم الله خيرا؟ لماذا تعلق ذاك بالسيارة؟ هذا ما نستطيع نعطيك فيه حكما عاما، هكذا نريد أن نعرف لماذا ذاك تعلق بالسيارة، وهل تعلق بالسيارة وذاك تعمد أن لا يراه وتعمد إسقاطه أم لا. فكل هذا يحتاج إلى الرجوع إلى قضاء أو إلى عالم عندكم يستطيع أن يقضي بهذه المسألة. طيب، أخونا أبو زيد قد وضع لك الرابط الذي فيه كلام عن المستأمنين. طيب، يقول السلام عليكم شيخنا، عندنا في البيت حمام بداخله مرحاض من غير فاصل بينهما، فهل يجوز لي الوضوء في هذا الحمام؟ الوضوء في الحمام جائز حتى لو كان المرحاض في بجانب الحمام، لا في ماء، لو كان المرحاض بجانب أو في داخل الحمام فلا يؤثر، الوضوء جائز فيه ولا يؤثر وجود المرحاض في الحمام. ما في عالم في المغرب سلفي طيب، اعرضوا المسألة على أحد العلماء بالتفصيل كامل وهو يفتيكم بذلك. طيب، يقول السلام عليكم شيخنا، هل يجوز تقبيل اليد عند المصافحة؟ أما من حيث الجواز فهو جائز ولا يوجد دليل على المنع، لكن تركه أفضل وأحسن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر ما كان أصحابه يقبلون يده، ما ورد ذلك في حديث صحيح فيما نعلم، فإذا فترك مثل هذا أفضل وأحسن، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، فقد أذن العشاء عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما وعدناكم سنبدأ بإذن الله تعالى بشرح كتاب الورقات في أصول الفقه، وأرجو من الأخوة جميعا الذين يحبون المتابعة معنا وحضور هذه الدروس أن يعتنوا بحفظ متن الكتاب، وهذا إلزامي، كل ما سنشرحه في درس من الدروس ينبغي ألا تأتوا في الدرس الذي بعده إلا وقد حفظتم المتن الذي شرحناه وراجعتم وفهمتم ما بيناه لكم، فسأحرص على تسميع المتن بنفسي على البايلوكس، وكذلك سيكون عندنا امتحانا تجريبيا في أثناء شرح المادة، ثم سيكون امتحانا عاما للمادة كلها بعد الانتهاء منها بإذن الله تعالى. اعلموا بارك الله فيكم أن علم أصول الفقه علم مهم جدا، أما تعريفه فسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى معنا في كلام المؤلف، وتكمن أهمية هذا العلم في كونه يعرفك ما هو الدليل الذي يصلح أن يكون دليلا تعتمد عليه في الحكم الشرعي الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، فتعرف بدراسة هذا الفن أن الإجماع حجة مثلا، فعند دراستك لهذا الفن تعلم أن الإجماع حجة تعتمد عليه في إخراج الأحكام الشرعية التي أراد الله تبارك وتعالى منا أن نتعبده بها، وتعرف كذلك أن القياس حجة، وتعرف أن الاستحسان العقلي ليس بحجة، وتعرف أن خبر الآحاد حجة يحتج به، فبإمكانك بعد أن تعرف هذا أن تستدل بالإجماع وأن تستدل بخبر الآحاد على إثبات حكم شرعي، وبإمكانك أيضا عند تعلم هذا العلم أن ترد على الذي يستدل عليك بالاستحسان العقلي وتقول له هذا الاستحسان ليس بحجة، وتستدل على كونه ليس بحجة بما تعلمت في أصول الفقه. فإذا من فوائد أصول الفقه أنه يعرفك الدليل الذي تستطيع أن تعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية، القرآن، السنة، الإجماع، القياس وما شابه ذلك، تقول هذه أدلة يحتج بها، إذن باستطاعتي أن أستدل مثلا على وجوب الصلاة بقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليش؟ لأن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية في كتاب الله والقرآن حجة مجمع عليه، هذا انتهى الأمر. تحتج مثلا على أن الأرز يجري فيه الربا كما يجري في البر، بناء على ماذا؟ على أنك تقول بأن القياس حجة. إذن بيع الأرز بالأرز يجب أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، كحال البر تماما، قياسا على البر. هذا إذا كنت تتعبد بالقياس وتعتقد أن القياس حجة ودليل شرعي، إذن بإمكانك أن تعرف الدليل الشرعي من الدليل الذي لا يكون شرعيا ولا معتمدا بدراستك لهذا ألفا. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فتعرف بدراستك لهذا الفن كيف تستنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. تنبه معي الآن وانتبه إلى قولي من الدليل التفصيلي. في أثناء كلامنا وشرحنا في هذا العلم سيمر معنا كثيرا نقول الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. فماذا نعني بذلك؟ نعني بالدليل الإجمالي الدليل الذي لا يتكلم عن مسألة معينة، لا يختص بمسألة معينة، بل تدخل تحته مسائل كثيرة، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أو الأمر للوجوب، هي قاعدة واحدة. نقول هذا دليل إجمالي، تنطبق عليه الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة بصيغة الأمر، ولم تأتي قرينة تدل على أنه ليس للوجوب، كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة. وأقيموا إيش هذا؟ أمر. وأقيموا أمر، هذا يعرف بمقتضى اللغة. عندنا دليل إجمالي، قاعدة أصولية تقول الأمر يقتضي الوجوب، وقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة أمر. فإذا نستطيع أن نطبق هذه القاعدة العامة على هذا الدليل التفصيلي الخاص وهو أقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة آية من كتاب الله تختص بمسألة معينة، تختص بمسألة معينة، فهذا يسمى دليلا تفصيليا لأنه يتعلق بمسألة معينة وهي مسألة وجوب الصلاة. آتوا الزكاة تختص بمسألة معينة وهي إتياء الزكاة، لكن قاعدة العامة وهي الدليل الإجمالي الأمر للوجوب لا تختص بمسألة معينة، تنطبق عليها الكثير من المسائل، منها هذه وأقيموا الصلاة، ومنها وآتوا الزكاة، ومنها الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة. إذن فلهي لا تختص بمسألة معينة، هذا يسمى الدليل الإجمالي. القياس دليل لكنه دليل إجمالي تدخل تحته مسائل كثيرة، كل مسائل القياس التي تمر معنا في الفقه تدخل تحت هذه القاعدة، قاعدة القياس حجة. هذا هو الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. إذن عندنا الفائدة الثانية، تعرف كيف تستنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. وذلك بمعرفة أصول الفقه تتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الآن كيف استدللنا على، كيف استنبطنا وجوب إقامة الصلاة من الدليل التفصيلي وهو أقيم الصلاة؟ استنبطناه باستعمال الدليل الإجمالي الأصولي وهو الأمر يقتضي الوجوب. فإذا أعاننا هذا الدليل الإجمالي على استخراج الحكم الشرعي من هذه الآية وهي آية أقيموا الصلاة. كيف استخرجنا الحكم الشرعي منها؟ عندنا هذه القاعدة، الأمر للوجوب، وعلمنا من قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة أن أقيموا هذه أمر من مقتضى اللغة. فإذا كان الأمر يقتضي الوجوب وهذه الآية فيها أمر، إذن فأقيموا الصلاة، إذن يجب علينا أن نقيم الصلاة. بهذه الطريقة استطعنا أن نستنبط الحكم الشرعي بمعرفة القواعد الأصولية. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من دراسة أصول الفقه هي معرفة المجتهد، أي المستنبط، أي الذي يستخدم القواعد الأصولية العامة هذه في استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. من هو هذا الذي يتمكن من هذا الفعل؟ هو المجتهد. معرفة هذا المجتهد، معرفة أوصافه وما هي شروطه، هذه أيضا تستفيدها من ماذا؟ من دراسة أصول الفقه. وأما الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذا العلم فهي كيفية التوفيق بين الأدلة، كيفية التوفيق بين الأدلة، وذلك بحمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، ومتى يعتبر الدليل منسوخا ومتى لا يعتبر منسوخ، وهكذا، والمرجحات بين الأدلة. فمعرفة هذه الأمور من علم أصول الفقه، وأنت من خلال دراستك هذه ستعرف أسباب اختلاف العلماء، ستعرف أسباب اختلاف العلماء، لماذا يختلفون؟ أسباب كثيرة تعرفها عند دراستك لهذا الفن. عرفنا بعض الأسباب فيما تقدم معنا في علم أصول الحديث، والآن في مع دراسة هذا الفن ستتضح لنا الأمور أكثر وأكثر. فبمعرفتك لسبب اختلاف العلماء تتمكن من الترجيح ومعرفة الحق من الباطل في كلامهم، وكذلك تتمكن من معرفة المعذور منهم وغير المعذور. فمما تقدم الآن معنا، تعلمون أن طالب العلم لا يمكن له أن يكون عالما مجتهدا قادرا على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إلا بدراسة هذا العلم. إذن فهذا العلم علم مفيد جدا ومهم جدا لطالب العلم الذي يرجو من نفسه ويرجو قبل ذلك من الله سبحانه وتعالى أن يكرمه وأن يكون من العلماء الذين يستقلون باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ولكن أفسد هذا العلم المتكلمون، وذلك بإدخالهم كلامهم ومنطقهم فيه. علم الكلام يقولون في تعريفه هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، وهو هذا حقيقته. علم الكلام علم يقدس العقل ولا يقدس الشرع كما يقدس العقل، والعقل له شطحات، إذا لم يقيد بشرع الله يأتي بالعجائب. والصحيح في هذا العلم أنه ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء به الكتاب والسنة، فالمتكلمون لا يرفعون رأسا بالكتاب والسنة حقيقة في المسائل العقائدية. الأصل عند المتكلمين في المسائل العقائدية هو العقل، العقل هو الذي يثبت وهو الذي ينفي. فهو علم يقررون العقائد فيه بالأدلة العقلية. نعوذ بالله، نعوذ بالله من علم يبعد العبد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي علم الكلام بهذا الاسم لأنه يحتاج إلى الكلام في الخصام والمجادلة، هذا قول. وقيل لأن أعظم مسألة اختلفوا فيها وتكلموا فيها مسألة كلام الله تبارك وتعالى، لذلك سمي علم الكلام. وعلم المنطق هو كالأساس لعلم الكلام، قوانين عقلية يستعملها المتكلم وغيره في جداله، يدعون أن هذه القوانين تحفظ العقل من الخلل ومن الغلط والخروج عن النظام العقلي في التفكير. وهما علمان غريبان عن علم الشريعة، أدخلهما في علم الشريعة المتكلمون، وقد كثر كلام السلف في ذم الكلام وأهله، منه قول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وفي رواية عنه أنه قال: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ، الذي كان عمر يجلده وأمر بهجره بسبب أنه يسأل عن بعض المسائل المتشابهة. ومن أراد معرفة المزيد من الآثار حول ذم السلف لعلم الكلام فليراجع كتاب أبي إسماعيل الهروي ذم الكلام وأهله. والكثير ممن ألف في علم أصول الفقه من المتكلمين، مع أن أول من جمع فيه كتابا مفردا هو الإمام الشافعي رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة وأهل الحديث. وذلك في كتابه الرسالة التي كتبها استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف المحدث، طلب من الشافعي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع له قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له الإمام الشافعي كتاب الرسالة. وبهذه المقدمة نكون قد بينا فائدة هذا العلم، وأول من صنف فيه، وما الذي يجب أن نجتنبه منه. ففائدته التمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، ومعرفة الدليل الشرعي الذي يعتمد في الاستدلال، والترجيح بين الأدلة، وكذلك معرفة المجتهد وصفاته. هذا الخلاصة. وأول من صنف فيه هو الإمام الشافعي، والذي يجب أن يجتنب من مباحث هذا الفن المباحث الكلامية والمنطقية، والمباحث التي لا علاقة لها بتحقيق الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ومعرفة الفقه والأدلة الصحيحة له. وقد أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. وأما الكتاب الذي سندرسه في هذا الفن فهو كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، هو كتاب كاسمه ورقات، وورقات جمع مؤنث سالم، وهو من جموع القلة عند سيبويه، أي ورقات قليلة. يناسب طالب العلم المبتدئ. فالمؤلف رحمه الله ذكر فيه بعض مباحث أصول الفقه وبعض اصطلاحاته، والعلماء درجوا على شرح هذا الكتاب للمبتدئين في طلب علم أصول الفقه، وذلك لاختصاره وسهولته على الطالب المبتدئ. وقد شرحه جمع من العلماء، منهم جلال الدين المحلي، ومنهم ابن الصلاح صاحب علوم الحديث. وأما المؤلف فهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الملقب بإمام الحرمين لأنه سكن في المدينة وسكن في مكة، ابن أبي محمد الجويني. أبو محمد الجويني أبوه كان عالما أيضا فقيها شافعيا. وأبو المعالي من علماء القرن الخامس، ولد سنة 1949، وتوفي سنة 1978. كان إماما في الفقه الشافعي أشعريا من أهل الكلام، رجع عن مذهب التحريف الذي يسمونه بمذهب التأويل عند الأشاعرة. الأشاعرة عندهم مذهبان في الصفات، مذهب التحريف الذي يسمونه مذهب التأويل وهو حقيقته تحريف، ومذهب التفويض. مذهب التحريف اللي هو تحريف نصوص الصفات عن ظاهرها، كقولهم استوى الرحمن على العرش، استوى استولى، وكقولهم في صفة الحب إرادة الإثابة، وفي صفة الغضب إرادة الانتقام، وهكذا تحريفات عن دلالتها اللغوية الصحيحة وإثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، ونفي مماثلتها لصفات المخلوقين. هذا الواجب. وطائفة ثانية من الأشاعرة وهم المفوضة، الذين يفوضون المعنى والكيف، وحقيقة مذهبهم هو الجهل، أي أنهم يجهلون كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه، فيجهلون معانيها. فيقولون نحن نفوض معناها، لا نعلم معناها، لا علاقة لنا بها، هذه من آيات المتشابهة، إذن لا نتكلم فيها. حقيقة مذهبهم هو الجهل، وينسبون هذا القول للسلف. لذلك يقول قائلهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يعنون بماذا؟ الأشاعرة. المذهب الأول للأشاعرة وهو مذهب التأويل الذي هو مذهب التحريف حقيقة، هذا يسمونه مذهب الخلف عندهم، ومذهب السلف عندهم من الأشاعرة المفوضة الذي هو التفويض، فيقولون هذا أسلم، أسلم لك أن تقول لا أدري ما معناها ولا كيفيتها وينتهي الأمر. قالوا يقولون لكن الأعلم والأحكم الأتقن الذي يستطيع صاحبه أن يجادل وأن يناظر هو مذهب الخلف، كذا يقولون. لا شك عندما يظنون بالسلف الجهل الذي ظنوه به سيظنون بأنفسهم أنهم أصحاب العلم، وما يعلمون أن علمهم أمام علم السلف لا يساوي شيئا، فعلم السلف علم كتاب وسنة، وعلمهم علم مخترع مبتكر يكفيه شرا أن أصوله كثير منه من مبني على أصول الفلاسفة. فالمؤلف رحمه الله كان أشعريا متكلما، رجع عن مذهب التحريف إلى مذهب التفويض في آخر عمره، وندم على خوضه في الكلام. وأما من الناحية الحديثية فلم يكن من أهل هذا العلم، وهذا ليس شيئا عجيبا، كثير من المتكلمين من علماء المتكلمين تجده في الأدلة العقلية وتجد خوضه فيها خوضا شديدا، ويأخذ ويصول ويجول ويركض ويسرح، لكن عندما يأتي الحديث تجده خاويا، وهذا سبحان الله من عدم التوفيق. فكان هذا العالم في علم الحديث ضعيفا، حتى قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه، شدة ذكائه وإمامته في الفروع أي في المسائل الفقهية وأصول المذهب، مسائل فقهية على المذهب بالطبع، أصل الفقه ما هو؟ كتاب وسنة، هذا أصل الأصول، الكتاب والسنة. إذا لم تكن عندك علم بالسنة فأي فقه ستبنيه؟ قال: وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته. قال: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به متنا ولا إسنادا. سبحان الله، وهذا تلتمسه كثيرا في أصحاب المذاهب الفقهية المتأخرة. قارن إذا شئت بنفسك، خذ كتابا فقهيا لأحد المتكلمين وخذ كتاب الأوسط لابن المنذر وانظر العلم، انظر الفرق بين هذا وهذا، أو خذ كتاب المغني لابن قدامة أو كتاب التمهيد لابن عبد البر، وانظر كيف أهل الحديث يبنون فقههم وكيف المتكلمون يبنون فقههم. ستجد الفروق واسعة، لذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالعلوم التي تساعده على فهم الكتاب والسنة، وعلى استخراج الأحكام الشرعية منهما، وأي علم يكون غريبا عن ذلك فليبتعد عنه ولينوء بنفسه عنه. هذا هو الفوز. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو الدين هذا الذي يفقهه فيه؟ يفهمه شرعه. ما هو الدين الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. فكل ما قرب وأعان على فهم الكتاب والسنة فهو علم مبارك، اعتني به، وكل ما أبعد عنهما فابتعد عنه، كعلم المنطق وعلم الكلام. علم المنطق، ابن الصلاح رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من أئمة السنة كانوا يقولون فيه بأن الذكية لا يحتاج إليه، إن القواعد التي تقرر فيه الذكي يدركها من غير أن يخوض في ما خاض فيه أصحابه، والبليد لا يفهمه، فما فائدته إذن؟ فلا حاجة لنا به. هذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب، منها نكون قد عرفنا فائدة هذا العلم وأول من صنف فيه، وعرفنا أيضا ما العلم الذي ينفع وما العلم الذي لا ينفع. وأنبه إلى أن الناس في هذا العلم ما بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يخوض فيه ويتوسع حتى إنه يشغل نفسه بكثير من مباحثه التي هي غريبة عن موضوع هذا العلم، والبعض الآخر يزهد فيه ويصرف الناس عنه مما يؤدي إلى قلة البضاعة في التمكن من فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. فالمسألة لا تحتاج إلى إفراط ولا إلى تفريط. ما كان من مباحث هذا الفن يؤدي إلى عمل فينبغي الاعتناء به، وما كان من مباحثه بعيدا عن العمل فهذا ينبغي ألا يشغل طالب العلم نفسه به، فالعلم كثير والعمر عن تحصيله قليل، فاشغل نفسك بما ينفع ودعك مما لا ينفع. ونكتفي اليوم بهذا القدر، ونبدأ بمادة الكتاب من الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، من عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. وفيكم بارك الله. طيب السؤال الأول يقول ممكن التذكير بمقدار الحفظ. الذي يهمني في الحفظ أن المادة التي نأخذها تحفظ. من أراد أن يزيد وأن يحفظ وأن يقدم فلا بأس، لكن المهم ألا نأتي على الدرس القادم إلا وقد حفظ ما أخذ في الدرس الذي قبله، هذا الذي يهمني في الموضوع. أما من أراد أن يحفظ المتن كاملا في يوم أو يومين هذا الأمر إليه، يرجع الأمر إليه. المهم في الحفظ ليس فقط أن تحفظ، المهم في الحفظ أن تحفظ وتبقى تراجع وتراجع حتى يصبح هذا الحفظ عندك كاسمك، بحيث تستطيع أن تستحضر التعريفات والكلام الذي ذكر فيه متى أردته. هذا المهم في الحفظ. وكذلك نريد أن يفهم متن الكتاب فهما جيدا حتى تكون حافظا وفاهما، فهذا هو العلم. العلم نصفه حفظ ونصفه فهم، إذا أذهبت واحدا منهما أذهبت نصف العلم. طيب يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال من المغرب، شيخنا ما قولك في إمام مسجد بالدار البيضاء بالمغرب يجيز نكاح الزوج لزوجته وهي ميتة وجزاكم الله خيرا؟ يجيز نكاح الزوج لزوجته وهي ميتة، الله المستعان. هذا سؤال غريب يوضع على نور الإسلام إن شاء الله نجيب عنه هناك. السؤال الذي بعده، هل الحفظ يبدأ من هذا الدرس أم من الدرس القادم؟ من الدرس القادم، إلى الآن ما أخذنا شيء نحن من مادة الكتاب، إنما ذكرنا فوائد دراسة هذا العلم وذكرنا من أول من ألف في هذا العلم، فهذا الذي أخذناه يحفظ لأنه مهم. أما متن الكتاب فسنبدأ به من الدرس القادم إن شاء الله، فالحفظ يبدأ من هناك. السؤال الذي بعده، هل يجوز دراسة الأطفال في المدارس المختلطة إلى سن ما قبل البلوغ؟ والله هذا له من ورائه بعض الإشكالات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة في السابعة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فينبغي أن يكون هذا ضابطا في التفريق بين الأولاد، يعني إن تساهلنا في مسألة الاختلاط فقبل العاشرة، أما من بعد العاشرة فلا يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع من بعد العاشرة. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هل تأذنون بنشر تفريغات المواد على العام في نور الإسلام حتى يأخذه الإخوة والأخوات الطلبة؟ نعم لا بأس بذلك، نأذن بذلك. طيب السؤال الذي بعده، بارك الله فيكم شيخنا، كنتم أعطيتم الفرق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي فعرفتم الإجمالي، فما تعريف الدليل التفصيلي وبارك الله فيكم؟ الدليل التفصيلي هو الذي يختص بمسألة معينة. الدليل التفصيلي هو الذي يختص بمسألة معينة، كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا يسمى دليلا تفصيليا. أما القرآن أو السنة يسمى دليلا إجماليا عاما، أو قاعدة الأمر للوجوب أو النهي للتحريم أو العبرة بعموم اللفظ، هذه القواعد قواعد عامة تدخل تحتها جزئيات كثيرة. أما الدليل التفصيلي فهو الذي يتكلم أو يختص بمسألة معينة، كمسألة الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، إلى آخره من هذه المسائل المعينة، حكم السواك، حكم ما حكم حكم الوضوء، النية للوضوء، إلى آخره. هذه كلها أي دليل يأتي في هذه المسائل فهو دليل تفصيلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دليل تفصيلي للسواك، وهكذا. أما الأدلة الإجمالية لا، أدلة عامة تدخل تحتها جزئيات كثيرة. طيب ما حكم تعزية أهل البدع بارك الله فيكم؟
أهل البدع تعزيتهم جائزة فهم مسلمون والتعزية تكون للمسلم، أما إذا كان من الدعاة إلى البدعة فالدعاة إلى البدعة يهجرون، ومن ضمن الهجر أنهم لا يمشى في جنائزهم ولا يعزون أيضا هؤلاء الدعاء، أما غير الدعاء فتجوز تعزيتهم. نعم. السؤال الذي بعده يقول: إحدى النساء تأخذ من مال زوجها دون علمه وعنها وعندما يسألها تقول لا أعلم، وذلك لأنه أخذ منها مالها غصبا عنها، فهل يجوز لها أن تأخذ مالها المسلوب منها بهذه الطريقة؟ الراجح من كلام أهل العلم أن الذي له حق عند الآخر واستطاع أن يأخذه فله أخذه، هذا هو الصحيح، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه المسألة وذكر أثرا عن ابن سيرين بتجويز ذلك، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الشخص إذا كان له حق عند الآخر وتمكن من أخذه حتى دون علمه فيجوز له أن يأخذه، والله أعلم. طيب، يقول السائل: كيفية الزكاة في عروض الزكاة؟ تقوم العروض وينظر كم تساوي ثم تخرج زكاتها. فلنقل أن محلا تجاريا فيه سيارات للبيع، نقيم هذه السيارات كم تساوي، فلنقل 100,000 مثلا، نخرج زكاة 100,000 دينار هذه إذا حال عليها الحول وكانت قد بلغت النصاب، هكذا تكون طريقة زكاتها. بارك الله فيكم، ما هو ضابط الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة جائز، وذلك لأن أهل السنة والجماعة يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فيجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على اعتبار أنك لم تستكمل، أو أنك على اعتبار استكمال الأعمال ودخول الأعمال في الإيمان، فأنت تقول إن شاء الله أنا مؤمن، أي أن أعمالي ليست كاملة أو أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون كاملة، فالاستثناء هنا جائز على كمال الإيمان وعلى نقصه. والذي يقول بأن الإيمان يزيد وينقص وأن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان يقول بجواز الاستثناء، وقال أيضا بعض المرجئة بجواز الاستثناء، لكن لا على هذا المعنى الذي هو عند أهل السنة، ولكن على معنى الموافاة، أي أنهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، أي أرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا مؤمن، لكن أهل السنة ينظرون إلى قضية الأعمال. هذا الفرق بين استثناء أهل السنة واستثناء بعض المرجئة، وإلا الغالب على المرجئة لا يرون الاستثناء أصلا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا وفيكم بارك الله، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هذا السؤال مكرر. طيب، يقول: هذا ما حكم إلقاء السلام على العاصي أثناء افتراقي أو أثناء اقترافي معصيته؟ هذه المسألة مبنية على هجر العاصي إذا كان السلام عليه، إذا كان هجره ينفع في صده عن معصيته فيهجر ولا يسلم عليه، أما إذا كان هجره لا ينفع في صده عن معصيته فلا يهجر ولا بأس بالسلام عليه، والله أعلم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل القواعد الأصولية متفق عليها بين أهل السنة وبين أهل السنة وغيرهم؟ هكذا وهكذا، بعض القواعد متفق عليها بين أهل السنة وغيرهم، والبعض يخالف أهل البدع في بعض القواعد، وخصوصا أهل الكلام، خصوصا أهل الرأي، أهل الرأي سواء كانوا من أهل الرأي في العقائد وهم المتكلمون، أو أهل الرأي في الفقه وهم الأحناف ومن كان على طريقتهم، هؤلاء لهم قواعد يخالفون فيها
طريقة أهل الحديث. طريقة أهل الحديث أو أهل الحديث لهم قواعد يتفقون فيها ويخالفهم فيها أهل البدع، وهناك قواعد يتفق عليها الجميع، فيوجد هكذا ويوجد هكذا. وسيأتي إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى دراسة كتب أكبر من هذا في أصول الفقه، سنذكر من ذلك ما يسر الله. السؤال الذي بعده: هل المآخذ في مسائل الجرح والتعديل خبري توقيفي أم اجتهادي؟ هل ماذا؟ هل المأخذ ولا إيش؟ مش مفهوم السؤال. في مسائل الجرح والتعديل خبري توقيفي أم اجتهادي؟ ما أدري، أرجو توضيح كلمة المأخذ هذه، ما المقصود بها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما رأيكم في إرهاب المستأمنين وما موقف الإسلام منه؟ فقد كثر الحديث فيه في تونس. المستأمن مستأمن، المستأمن قد أعطي الأمان، ومن أعطي الأمان لا يجوز قتله ولا إرهابه، بما أنه أعطي الأمان، بما أنه أعطي الأمان فلا يجوز مسه. وقد كتبت في هذا ونقلت كلام أهل العلم في موجود الكلام على شبكة الدين القيم في فقرة التكفير والجهاد، نقلت كلام أهل العلم في مسألة المستأمن، وأنه وذكر العلماء جميعا بأن المستأمن لا يجوز قتله ولا يجوز إرهابه، وحتى لو كانت عنده شبهة أمان وليس مستأمنا بالفعل، لو كانت عنده شبهة أمان لا يجوز مسه، والواجب على المسلمين أن يخرجوه إلى مأمنه، ثم بعد ذلك ينقض أمانه ويبين له أنه لا أمان له بعد ذلك إذا كان من المحاربين، فتجوز محاربته إلا فلا. ولك أن تراجع البحث، موجود في شبكة الدين القيم في فقرة التكفير والجهاد، ذكرنا هناك الأدلة وكلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم، جزاكم الله خيرا وإياكم. هل يجوز للمرأة الذهاب عند الحلاقة وما هو الضابط؟ بارك الله فيكم. عند المزينة لعلكم تعنون، إذا كانت المزينة مستأمنة ولا تكشف مواضع العورات فيجوز الذهاب عندها، لكن بشرط الأمان، لأن كثير من محلات الزينة هذه يكثر فيها الفساد وكذلك فيها التصوير من غير علم الذين يذهبون إليها. فإذا كانت المزينة هذه امرأة صالحة طيبة ولا تكشف العورات ومؤتمنة على أعراض المسلمين فلا بأس بالذهاب عندها والتزين بما شرع الله. نعم. يقول السائل: أي هل الحكم على الرجال يبنى على أنه خبر الثقة أم هو من مسائل الاجتهاد التي يسع فيها الخلاف؟ الحكم على الرجال بالجرح والتعديل، لو كانت المسألة نصية من الكتاب والسنة لما جاز فيها الخلاف، أو جاء عن الرجل قال الله سبحانه وتعالى فيه بأنه مبتدع، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأنه مبتدع، انتهى الأمر، لا يجوز الخلاف فيه. لكن إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية، إذا كانت المسألة لا نص فيها وكانت اجتهادية، فهذه تختلف. أحيانا مسائل الاجتهاد تكون اجتهادا قويا واضحا، أدلته واضحة وصريحة، فهذا لا ينبغي أن يخالف فيه، وإن خالف مخالف فينكر عليه مخالفته حتى وإن كانت المسألة اجتهادية. هل الخلاف قوي فيها أم الخلاف ضعيف؟ إذا كان الخلاف ضعيفا فينكر على المخالف وإن كانت المسألة اجتهادية أيضا، لكن إذا كانت المسألة اجتهادية والخلاف فيها قوي وحجة المخالف قوية، عندئذ نقول له وجهة نظري ولا ننكر عليه. فالعبرة في القضية بوضوح الأدلة، بوضوح الأدلة وقوتها. فإذا كانت الأدلة واضحة وقوية على تبديع الرجل أو على الكلام فيه، فليس لمخالف ولا لمجادل أن يخالف أو أن يجادل في المسألة. لكن إذا كانت المسألة خفية ليست واضحة وفيها إشكالات وفيها أخذ ورد، فعندئذ تكون اجتهادية، وعندئذ نقول بأن المسألة لا إنكار فيها في مثل هذه الحالة. فالعبرة إذن عندنا لا في كون المسألة نصية أم اجتهادية، العبرة بوضوح الأدلة وقوتها، بس هذا هو المعتبر في مثل هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول شيخنا الشبان من تونس تشاجرا فمسك أحدهما الآخر من عنقه فقال له الآخر باللغة العامية التونسية سيب ربي والقصد منها اتركني، فهل يكفر بهذا القول؟ والله إن كان يقصد سيب ربي يعني أنا ربك وأنا رب نفسي، عندئذ يكفر، لكن هذا لا يظهر المعنى الذي ذكره. ولا يعني يسيب ربي يعني أترك الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من كلمات يخرجها الشباب من غير أن يفهموا ما معناها. فإن كان يقصد من ذلك بأنه هو رب نفسه، أو يقصد من ذلك أن هذا الشخص له قدرة على أن يمسك بالله سبحانه وتعالى وكان يعتقد ذلك، لا شك أن هذا كفر. لكن اللفظة مشكلة في نفسها، فلا أستطيع أن أعطيها حكما عاما هكذا. نعم. يقول السائل جزاك الله خيرا وإياكم السلام عليكم، أي إذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل فلان مبتدع وفسر الجرح، هل هو من خبر الثقة الذي يجب قبوله؟ إذا قال فلان مبتدع وفسر الجرح، هل هو من خبر الثقة الذي يجب قبوله؟ كلام هذا العالم، كلامك هنا أي إذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل، فإذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل في أحد الرواة مثلا فلان مبتدع أو فلان مبتدع أو فلان ضعيف أو ما شابه ذلك، وفسر جرحه، فهذا الجرح يجب قبوله إذا كان الجرح قادحا، إذا فسر جرحه وكان الجرح قادحا فيجب قبوله ولا شك، لأن هذا حكم إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل، وهو عدل في نفسه، فيكون قد اطلع على الجرح الذي ذكره لنا من هذا الشخص، فهذا الحكم من العدل الثقة لابد أن يقبل وقبوله واجب، وهو من أيضا داخل في خبر الثقة وفي قبوله أيضا. نعم، واجب قبوله والرضا به إذا كان هذا الجرح مفسرا وقادحا بناء على الأصول العلمية الصحيحة، لا بناء على أهواء الرجال وكل واحد يقول أنا لم أقتنع أو لا أراه قادحا أو ما شابه ذلك من هذا الكلام. العبرة ليست به هو، العبرة بالأدلة، إذا كانت دلت الأدلة على أن الجرح المفسر هذا القادح الذي ذكره العالم عند العلماء قد بينوا الأدلة على أن هذا الجرح قادح، فيجب عليه أن يتقيد به وأن يأخذ به ويدعه من المراوغة والتلاعب. نعم. شخص عنده سيارة لنقل البضائع، تعلق شخص في السيارة وسقط على الأرض وهو الآن في غيبوبة، ما حكم الشرع على صاحب السيارة وهو لم ينظره وجزاكم الله خيرا؟ لماذا تعلق ذاك بالسيارة؟ هذا ما نستطيع نعطيك فيه حكما عاما هكذا، نريد أن نعرف لماذا ذاك تعلق بالسيارة، وهل تعلق بالسيارة وذاك تعمد أن لا يراه وتعمد إسقاطه أم لا، فكل هذا يحتاج إلى الرجوع إلى قضاء أو إلى عالم عندكم يستطيع أن يقضي بهذه المسألة. طيب أخونا أخونا أبو زيد قد وضع لك الرابط الذي فيه كلام عن المستأمنين. طيب يقول: السلام عليكم شيخنا، عندنا في البيت حمام بداخله مرحاض من غير فاصل بينهما، فهل يجوز لي الوضوء في هذا الحمام؟ الوضوء في الحمام جائز حتى لو كان المرحاض في بجانب الحمام، لا في ماء، لو كان المرحاض بجانب أو في داخل الحمام فلا يؤثر، الوضوء جائز فيه ولا يؤثر وجود المرحاض في الحمام. ما في عالم في المغرب سلفي. طيب اعرضوا المسألة على أحد العلماء بالتفصيل كامل وهو يفتيكم بذلك. طيب يقول: السلام عليكم شيخنا، هل يجوز تقبيل اليد عند المصافحة؟ أما من حيث الجواز فهو جائز ولا يوجد دليل على المنع، لكن تركه أفضل وأحسن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر ما كان أصحابه يقبلون يده، ما ورد ذلك في حديث صحيح فيما نعلم، فإذا فترك مثل هذا أفضل وأحسن، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، فقد أذن العشاء عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.